بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فإن طهارة الحدث كما هو معلوم تنقسم إلى وضوء وغسل، والغسل يجب فيه تعميم البدن والرأس بالماء للقادر على ذلك. فإذا كانت المرأة مريضة مرضا يمنعها من غسل رأسها في التجربة لضرر ذلك وأمر الطبيب، وتقدر على غسل جسدها ولا تتضرر به، فيجب عليها فعل ما قدرت عليه من غسل بدنها إذا وجب عليها الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدرت على غسل رأسها زال عنها العذر الذي مسحت من أجله، فيجب عليها المبادرة لغسل رأسها ولا يلزمها إعادة الغسل، إلا إذا قدرت فأخرت غسل رأسها من غير ضرورة فتعيد الغسل كاملا ولا تعيد ما صلت في ذلك الغسل ناقص، لأنها فعلت في ذلك الوقت ما هي قادرة عليه. وموجبات الغسل أربع: اثنتان مشتركتان بين الرجال والنساء، وهما الجماع وخروج المني بلذة معتادة، واثنتان تختصان بالنساء، وهما النقاء من دم الحيض والنفاس. أما الحيض فهو الدم الذي يقذف به رحم المرأة التي هي في سن الحمل عادة من غير علة. قد قال خليل رحمه الله: الحيض دم خرج بنفسه، فمفهومه أن ما خرج بسبب مرض أو علاج لا عبرة به. فإذا خرج من فرج بنت أصغر من 6 سنوات فلا عبرة به، وإذا كانت البنت في سن السادسة إلى السنة التاسعة يسأل النساء إذا رأت الحيض في تلك السن ما بين 6 إلى 9، يسأل النساء هل البنات من عادتهن الحيض في ذلك أم لا. فإذا كانت بنت 9 فهو حيض معتبر إلى 50، ما بين 9 و50 هو السن المعتادة عادة للحيض، وما بين 50 و70 يسأل فيه النساء هل غالب نساء تلك البلدة يحيضن في تلك السن، وما بعد 70 لا عبرة به إجماعا، هو استحاضة. وأقله في المذهب المالكي قطرة ما فقها، وأكثره للمبتدأة التي لم تحض قبل ذلك 15، وللمعتادة عادتها ما لم تجاوز 15. فإذا تمادى عليها الدم لصاحبة العادة المعتادة استظهرت ب3 أيام، إلا أن تكون عادتها 13 يوما فتستظهر بيومين، أو تكون عادتها 14 فتستظهر بيوم واحد، فلا تزيد على 15. هو المشهور في المذهبي أن أقل الطهر 15 يوم، 15 يوما، والراجح أنه لا حد لأقله. فإذا طهرت المرأة مدة 10 أيام أو 8، ثم عاودها الدم فيكون حيضا، كما قال ابن أبي زيد في الرسالة: حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا مؤتنفا. وقد قال الشيخ محمد سالم رحمه الله تعالى في نظمه لخليل: ومنتهى البادئ نصف شهري، كذا على المشهور أدنى الطهر، وعدم التوقيت فيه أقوى، فينبغي اعتماده في الفتوى. ثم قال رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات: ولم يوقت في المدونة إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة، وأن ما بينهما من الأيام ما يكون طهرا. وإذا تقطع الحيض لفقت المرأة أيامه واعتبرت فيها رؤية الدم، كما قال خليل رحمه الله: وإن لفقت أيام الدم. والمعتبر في أيام الدم وجوده في بعض اليوم لا استمراره طيلة اليوم. فإذا رأته في الصباح مثلا وقطع، اغتسلت وصلت الصلوات واعتبرت ذلك اليوم يوم حيض. والطهر من الحيض والنفاس يعرف بالجفوف، وهو خلو الفرج من الدم، أو القصة، وهي خروج ماء أبيض كالجير المختلط بالرماد، كما قال بعضهم: حقيقة القصة عند من ضبط كمثل جير برماد اختلط. وحقيقة القصة في التشهير جريان ماء أبيض كالجير. ومعتادة القصة تنتظرها لآخر المختار، ولا تزيد على ذلك. فإذا خافت خروج المختار من كانت تعتاد القصة وطهرت بالجفوف، إذا خافت خروج المختار يجب عليها مبادرة إلى التطهر والصلاة. وما يعتاده بعض النساء من انتظار القصة طيلة اليوم فهو خطأ. وإذا حاضت المرأة في وقت صلاة قبل أن تصليها وقد دخل وقتها فقد سقطت عنها، ولو كانت بعد دخول ثانية مشتركة الوقت، لكان كان حاضت بعد العصر وهي لم تصلي الظهر فقد سقطتا عنها. كذلك إذا حاضت في الليل بعد صلاة العشاء، بعد دخول وقت صلاة العشاء ولم تصلي المغرب فقد سقطتا عنها. وإذا طهرت في آخر وقت صلاة فيجب عليها المبادرة للتطهر والصلاة. وإذا كان في آخر وقت مشتركتي الوقت فتبدأ بالأولى منهما، إذا طهرت بعد صلاة العصر يجب عليها أن تتطهر وتبدأ بصلاة الظهر، وإذا طهرت في الليل بعد صلاة العشاء يجب عليها بعد تطهرها أن تبدأ بصلاة المغرب. فإذا كان في آخر الوقت ولم يبق من الوقت بعد تطهرها إلا ما تصلي فيه ركعة سقطت عنها الأولى ووجبت عليها الأخيرة. وإذا كان إذا شكت في أنها يمكن أن يكون بقي من الوقت ما تصلي فيها 5 ركعات فيجب عليها أن تحتاط في ذلك فتصلي مشتركتي الوقت، تقدم الأولى طبعا. وإذا لم يبق من الوقت إلا ما تتطهر فيه سقطت عنها، تتطهر للصلاة التي بعد ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلقة الموالية إن شاء الله تكون في بقية أحكام الحيض. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.